إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أيها الإخوة المسلمون، إن طول الأمل في الحياة الدنيا داء خطير يفسد القلب ويمرضه والعياذ بالله، ويعطل الجوارح عن السعي والسير في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وطول الأمل يجعل قلب صاحبه في أسر. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، في حب الدنيا وطول الأمل. وأخرج البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون إنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، يعني نام نومة القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يغتنموا شبابهم، وأهل الصحة أن يغتنموا صحتهم، وأهل الغنى أن يغتنموا غناهم، وكل مسلم أن يغتنم حياته. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه: وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها الإخوة المسلمون، ما لنا نطيل الأمل في الحياة والموت يقطع هذا الأمل. أخرج ابن ماجه وقال الألباني حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وإن طول الأمل في الحياة أيها الإخوة يحجب العبد عن التوبة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى عن يحيى بن معاذ رحمه الله قال: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، يعني تقول غدا أتوب غدا أتوب غدا أتوب وهكذا. الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. إن طول الأمل ينسي العبد الحياة الآخرة. أخرج ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وذكره ابن القيم في الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سار عن الدواء الشافي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. كان علي يخاف أمرين: طول الأمل واتباع الهوى. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأما طول الأمل، يعني التعلق بالدنيا، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وأي والله صدق أبو الحسن رضي الله عنه: وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: القلوب جوالة في هذه المواطن، اتباع لهوى وطول الأمل مادة، وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. ومن علامات طول الأمل والانشغال بالدنيا وعدم النظر في الآخرة تضييع الأوقات في غير فائدة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. إن طويل العمل في الدنيا كسول خمول عنده تسويف في التوبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري: يتولد من طول الأمل الكسل، الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة، كما قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقيل من قصر أمله خل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتاد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. أيها الإخوة المسلمون، إن الانشغال بالدنيا فوق الحاجة وطول الأمل يؤدي إلى التساهل عن أمور الآخرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تساهله عن طاعة الله وطلب الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، إن من كان هذا حاله رجل جهل جهول. قال أبو بكر الدينوري رحمه الله في كتابه المجالسة وجواهر العلم: قيل لبعض الحكماء ما كمال الحمق، يعني غاية السفه في العقل. قال: طلب منازل الأخيار بأعمال الأشرار، وبغض أهل الحق ومحبة أهل الباطل. قيل: فما علامة الجهل؟ قال: حب الغنى وطول الأمل وشدة الحرص. قيل: فما علامة العمى؟ قال: الركون إلى من لا تأمن غشة، والمن مع الصدقة، والعبادة مع البخل. وقال رحمه الله في المرجع المذكور آنفا: أوصى بعض الحكماء ابنه فقال له: يا بني، إياك والتسويف لما تهم به من فعل الخير، فإن وقته إذا زال لم يعد إليك، واحذر طول الأمل، فإنه هلاك الأمم، تهلك الأمم وتزول بسبب طول الأمل. وطول الأمل يا عباد الله من أسباب التساهل في المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: الصبر عن المعصية ينشأ عن أسباب عديدة، وذكر أسبابا كثيرة، إلى أن قال: السبب الثامن قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. أيها الإخوة المسلمون، إن عدم الانشغال بالدنيا والإقبال على الآخرة من أعظم أدوية القلب وأنفعها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعث على معاصفة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاد سفره وتدارك الفارق، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوى مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريد فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، إلى آخر كلامه رحمه الله. إن طول الأمل والانشغال بالدنيا من علامات الشقاء. قال ابن القيم رحمه الله: قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وطول الأمل من أسباب ذلك أيضا، والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقد ذكر العلماء أيها الإخوة علاجا لطول الأمل والانشغال بالدنيا. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت. إذا أردت أن يقبل قلبك على الآخرة وأن لا ينشغل بالدنيا فأكثر من ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم في أقبح المعاصي وأقرب زمن. أيها الإخوة المسلمون، إن طول الأمل مع الاغترار بالنفس والجهل يؤدي للوقوع في البدع والمحدثات، ولعل هذا من أبرز صفات هذه الطائفة الخبيثة خوارج العصر الحدادية، وهاك بعض صفاتهم حتى تكون على حذر منها. أولا، ذكر العلماء من أول صفات هذه الطائفة التي تقبل على تفريق الصف السلفي وتفريق العلماء وطلبة العلم، أولا تركهم الإحالة والارتباط بأهل العلم إلا فيما يوافق كلامهم. لا يذكر العلماء أبدا إلا فيما يوافق هواه، أما إذا خالفوا هواه وهو كثير فإنه لا يقبل كلامهم. أيضا من صفاتهم سوء الأدب وجفاء الأخلاق، فتجد فيهم الكذب والنميمة لا سيما بين العلماء وطلاب العلم، وكذا الجرأة في نقد أهل العلم. ومن ذلك قول أحدهم: ذاك السفيه الذي نشر هذه الفتنة في هذه المدينة وغيرها من ربوع مصر، حينما قال على صفحة له على المعلوماتية، قال: سلسلة أخطاء رسلان العقدية المجموعة الأولى 70 خطأ. إذا كان الإنسان قد أخطأ في عقيدته 70 خطأ إذن قد ضل السبيل وانحرف، وهذا الفتى والغلام لا يزال والعياذ بالله لا يدري شيئا عن العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة الثالثة: الطعن في أهل العلم سرا مع التظاهر بخلاف ذلك، تراه يطعن وسوسة بين الناس كالشيطان الرجيم والعياذ بالله، يوسوس بين الناس بسمه ونفسه وسحره، وإذا ظهر أمام العلماء تراه يتظاهر بخلاف ذلك. الرابع من صفاتهم المسارعة في تأليف الكتب وتصنيفها مع سوء الخلق والعمل، حتى أن أحدهم معروف بالكذب وإحداث الفتن، ولا يرى في صلاة الفجر إلا في شهر رمضان نادرا، وتراه يكتب في نازلة عظيمة، وذلك بغية الظهور أمام الناس، فاحذره على دينك فإن داءه خطير. الخامس من صفاتهم إعجابهم برأيهم واعتدادهم بأنفسهم رغم شذوذهم في فهم المسائل العلمية، ومن ذلك قولهم: من نقل عن أحد من أهل العلم دون أن ينسب قوله إليه ولو في خطب الجمعة فهو سارق. وكتب هذا السفيه مجلدة كبيرة في ذلك، ولا شك أن هذا من العجائب والغرائب. فلا يزال علماء السلف ومن سار على دربهم من الخلف ينقل بعضهم عن بعض دون أن ينسب، فهذه عجيبة وغريبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السادس من صفاتهم الإخلال بمنهج السلف في التدرج في طلب العلم، مما يؤدي إلى غرور الطالب وإعجابه بنفسه، فينشأ فيه النفس الحدادي ثم تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، كما عند أبي داود بإسناد صحيح. فترى أحدهم يشرح المطولات والكتب الطويلة حتى يغتر الطلاب بذلك، وأحدهم لا يستطيع أن يؤصل مسألة علمية للطالب المبتدئ. السابع، الارتباط بوشائج خاصة بأصحابهم وعدم الإحالة إلا عليهم، بينهم رباط معين لا يظهرونه إلا فيما بينهم. ثامنا، عدم مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل تراه يبدع بدون حجة ولا برهان ولا دليل. التاسع، التكلف الشديد في توجيه كلام العلماء على ما يوافق أهواءهم، يتكلفون تكلفا شديدا في لي أعناق كلام العلماء بل والنصوص أيضا حتى يوافق أهواءهم. وأول ما يشب أحدهم يقول: إن شاء الله حينما آخذ الدكتوراه سوف أعدل على الألباني في علم الحديث. تبا لك وهلاكا لك، من أنت حتى تعدل على رجل شابت لحيته وشعره في العلم وأفنى عمره في طلب العلم؟ أو هذه نية؟ أو هذه نية في طلب العلم؟ إذا فلتبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء فالنار، النار، النار تنتظره إذا طلبه من أجل أن يجادل ويماري أو من أجل أن يجاري السفهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاشرا، وهذه أخطرها وأرجو أن تنتبهوا لها، التترس بدراسة كتب السلف والقول بأقوالهم في بعض المسائل العلمية مع مجانبة فهم العلماء في غيرها إلا ما وافق أهواءهم. فليس كل من شرح كتب السلف فهو على السنة والسبيل، إلا إذا كان قد تلقاها على عيد العلماء وعمل بما يقول ودعا إلى ذلك محتسبا صابرا لا متلاعبا متراعيا. إن هذه الطائفة الخبيثة التي تخرج على العلماء وطلاب العلم وتفرق صفوف العلماء وطلاب العلم جديرة بأن يحذر منها وأن يؤخذ على يديها. ولذا تكلم كل علمائنا ومشايخنا في هذه الطائفة الخبيثة، ولئن كنا يوما في هذه الثورة نحذر على من خرج على أئمة الجور والحكام الظلمة، فكيف لا نحذر ليل نهار على من يتكلم في العلماء وطلاب العلم؟ ألا قطع الله عرق الحدادية الخوارج الجدد؟ ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهل السنة من شرهم وضررهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا عدني منصور لما تحبه وترضى. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصعة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجر. اللهم احفظ هذا المسجد عامرا شامخا بالسنة وأهلها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.